بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح الإمام مالك رحمه الله، ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: والسلام عند اللقاء على حتى على من لم يعرف، والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمداراة والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
حققنا الله سبحانه وتعالى بحقائق التوبة والاستغفار، وخلقنا بأخلاق أسمائه الحسنى، وهدانا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. الحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم على عبد المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في طريقه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ تذكيره لنا بكريم الأخلاق وحميد الصفات. انتهينا إلى قوله والعفو، وذلك بالمسامحة فيما يستحقه الإنسان على الآخر، والتجاوز فيما هو متعلق به وبذاته وبحقه الذي جعله الله تبارك وتعالى له. العفو عن كل إساءة صدرت من الغير، وعن كل أذى قابل به الغير، إلى غير ذلك من كل ما يطرق الإنسان وينازله في الحياة. فإن العفو عن الناس يعفو عنه رب الناس جل جلاله، فلا يستجلب عفو الله تعالى بأقوى من أن تعفو عن عباده وعن خلقه. والعفو من الله تعالى عظيم الشان لمن عفا عنه. وقد قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال سبحانه وتعالى في ذكر عظيم ثواب من عفا عن عباده: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإنما يتحقق العفو عند ثبوت الحق للإنسان وعند قدرته أن يأخذ حقه من الآخر. ولذا قالوا: أفضل العفو عند المقدرة. ومع ذلك كله، فللعفو القلب ثواب عند الله تبارك وتعالى إذا صح من الإنسان، إلا أن بعض النفوس عند عجزها عن أخذ الحق تدعي أنها عفت، وهو لو تمكن لأخذ حقا، فلا يكون عافيا بقلبه. وإنما ينظر الله تعالى إلى القلوب. وهكذا وقد تذكرنا قصة الصادق الحليم العفيف الذي جاءت جاريته بطعام حار سقط عليها الإناء فوقع على صبيه ولده فمات. تفت إليها: ما هذا؟ قالت: والقاضي من الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: والعفينا عن الناس؟ قال: عفونا عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: وأنت حرة لوجه الله جل جلاله. فأعتقها في الوقت الذي قتلت ولدا من غير عمد ما شك. فهكذا درجات العفو، ومن عظمت عليه ذنوبه فاهتم بشانها كثر عفو عن عباد الله رجاء العفو من الله. وكلما عظم الذنب عند المؤمن تعرض للعفو عند الله تعالى والمسامحة وأن يتجاوز عنه. وكلما خف في نظر المؤمن ذنبا ثقلا واشتدت عليه المؤاخذة به. والطاعة كلما لم ينسب الإنسان إلى نفسه فيها كسبا وتبرأ من حوله وقوته إلى قوة الله وحول الله جل جلاله وتعالى في علاه، فمن حيث نسبتها إليه صغرت في نظره واستشعر أنه لم يقم بالواجب كما ينبغي، تعظم الطاعة ويجل قدرها عند الله. فكلما نسبها إلى نفسه واستعظمها من حيث صدورها منه خفت في الميزان وضعفت شأنها وأثرها. فكلما أطاع واستعظم منة الله فاستصغر عمله واستصغر جهده، عظم الثواب له عند الله وعظمت الحسنة وتضاعفت. كلما استشعر نسبتها إلى نفسه وعظم نفسه في القيام بها صغرت وسقط مكانها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذا كان الأنبياء والملائكة مع عظيم عبادتهم وعبادتهم انكسرون للحق جل جلاله ويقولون سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. وهكذا وفي الذنوب كلما عظم الذنب عند المؤمن واستشعر خطره تعرض للعفو والتجاوز عنه. وكلما استخف به ثقل في الميزان وعظمت المؤاخذة عليه. وبذلك قال الإمام عيدروس بن عمر الحبشي عليه رحمة الله تعالى في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وعلامة رفعه أن لا يبقى عندك شيء منه، علامة أنه رفعه وقبله ما يبقى عندك شيء منه، ما تستشعر أنك عملت، ما تستشعر أنك اجتهدت، ما تستشعر أنك بذلت، لأنه رفعه. فأما إذا لم يقبله أبقى عندك عملت فعلت قمت، علامة أنه عندك ما رفع لم يرفع. فإذا رفع لم يبقى عندك استشعار نسبة إلى نفسك أبدا، قد ارتفع العمل ما عاد بقي، والعمل الصالح يرفعه. وهكذا يكون بالمقابل علامة إثبات السيئة عليك المؤاخذة بها أن تناسيها منك واستخفافها من عندك لأنها مثبوتة عليك عنده. فإذا أعطاك إياها وهبها لك وسامحك فيها بقيت عندك، تقول أذنبت عصيت خالفت وكم خالف أمر الله وأبوه لك ابن عبدك أبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعفو شأن عظيم ووصف كريم لكل من وفقه الله له يوجب عفو الله عنه سبحانه وتعالى. وقد حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه إلا أنه كان يشتغل بالتجارة ويقرض الناس ويقول لوكلائه وعماله تجاوزوا عن المعسر، ويقول لهم أرفقوا بالموسر وتجاوزوا عن المعسر، أنذروا الموسر، الموسر أنذروا لا تزعجوا وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات وقف بين يدي الله قال ما عملت؟ قال يا ربي ما عملت من خير إلا أنك تعلم أني كنت آمر وكلائي وعمالي وأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنه. قال نحن أولى بالكرم منك فتجاوز الله عنه سامحه وعفى عنه فإن الجزاء من جنس العمل. وماذا تستحق أنت والحق لربك ولكنك بما تعفو يعفو عنك جل جلاله وتعالى في علاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للذين حاربوه وقاتلوه وألبوا عليه وسبوه وآذوه كثيرا ما تظنون أني فاعل بكم واستحيوا وسكتوا ونكسوا رؤوسهم فأعاد عليه ما تظنون أني فاعل بكم ولو أراد أن يقتلوا في تلك اللحظة لقتلوا أو أن تقطع أيديهم أرجم لقطعت وكان ذلك في قبضته وفي ملكه. فكرر ثالثا ما تظنني فاهم؟ قالوا خيرا خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فقاموا كأنما نشروا من القبور. وأخذ بعضهم يقول بعض ما طابت بهذا إلا نفس نبي بعد هذا الذي عملناه كل ما يقدر علينا ثم يقول لنا هكذا. فدخل الناس في دين الله أفواجا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. أما أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال رجل معسر ما كان عنده شيء يقول يا رب الناس يتصدقون ما عندي مال ولكن هذا عرضي أبحت لعبادك أنا مسامح من قال في شيء ومن اعتدى عليه في شيء وأنا سامحته تصدقت عليهم بعرضي. فأعجب هذا من الوصف منه أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم يتصدق بعرضه هذا الناس. فما يطالب أحد بشيء يقول مسامح كل من قال عليه شيء وكل من اعتدى عليه شيء مسامح مسامح. فيوطن نفسه على المسامحة في صباحة كل يوم من قبل أن يناله شيء حتى إذا نال أحد شيء من عرضه فقد سامح رضي الله عنه. وهكذا وكان في مذكر من مناقب حسن بن عبد الله الكاف عليه رحمة الله تعالى أنه كان كثير الإدانة لناس دين المحتاجين. فلما قربت وفاته ودنا أجله استدعى الذين له دين عليهم وهم كثير وعندهم عدد كثير من المبالغ مفرقة عليهم. فجاءوا وحضروا عنده فقال عنده هات طوسة ماء. جاب طوسة ماء قال هات الأوراق حقهم. جاب الأوراق حطها في الطوسة قال كل منكم مسامح ما عاد حد عليه شيء لي خلاص مسامحي. فخرجوا ومات بعدها بأيام. فهكذا من تعامل مع الخلق يحسن الحق التعامل معه فيفيض عليه من فضله ما هو أهله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لبعض سادتنا من الصحابة ودمن يقول مرض فاستبطى العواد فسأل بعض قال لك ما جاء العواد يعدون قالوا مستحيين منك. لماذا؟ قال كل واحد عليه دين لك مستحيين منك بغوا يعودونك ولكن خجلين من الدين. قال ما لي حول بيني وبين إخواني نادوا كل من له دين من عليه دين فهو مسامح. قال فما جاء العشي حتى كادت عتبة الباب أن تنكسر من كثرة العواد الذين يعودونه رضي الله عنه أولئك الأخيار. العفو فمن كان يطلب من الله العفو فليطلبه في عفوه عن عباده فمن عفا عفى الله عنه. وإذا عفا سبحانه وتعالى فهو كريم العفو ومن كرمه في العفو ما عاد يعاتب على ما كان ولا يدقق في عرضه على صاحبه سبحانه بل من كريم عفوه يبدل السيئة إلى حسنة جل جلاله فهو كريم العفو. يا كريم العفو ضيفان فضلك جد علينا بأكبر عطية قال والعفو والعزلة عن الفضول فضلا عن الشر والسوء، فاعتزال مجالس الغفلة والغيبة والنميمة، واعتزال مجالسة من لا يرجى في مجالسته الخير في الدين والدنيا، من لا يستفاد منه أو يفاد في دين ودنيا، تلك العزلة علامة إدراك المؤمن لمهمته واجبه في الحياة، فإن ميل نفسه إلى قضاء الأوقات مع العباد في الفراغ فضلا عن المحرم من غيبة أو نميمة أو تفرج مناظر محرمة إلى غير ذلك، هذا لا شقاء وفسك، ولكن في الفضول من المباح قضاؤه الوقت معهم علامة استخفافه بعمره وبمهمته وعدم حسن استعداده للقاء ربه جل جلاله. فلذا كان اعتزال أهل الفضول فضلا، أما اعتزال أهل الذنوب والمعاصي فرض، هذا فرض عليك، لا تحضر معهم مجالسهم ولا تشهدهم عند معصيتهم لله تعالى، فاعتزالهم فرض لازم واجب. لكن اعتزال أهل الفضول والاشتغال بما لا يعني، هذا هو الفضيلة، وهذا هو المحافظة على العمر، وهذا هو الاستعداد للقاء الرب جل جلاله، أن تعتزل ما كان داخلا فيما لا يعني، تعتزل ما كان من فضول القول، وما كان من فضول النظر، وما كان من فضول السمع، وما كان من الفضول الذي لا يتعلق به كسب خير واتقاء شر، فتعتزله. وهذا أحد أركان رياضة النفس وتصفيتها، اعتزال الأنا، وقلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنع، فهذه الأركان الأربعة للرياضة. بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. وهذه الأركان الأربعة للرياضة عند العارفين والسالحين، قلة المنام وقلة الطعام وقلة الكلام واعتزال الأنا، جمعها الإمام الحداد في بيت من التائية، يقول وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق، وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلة، وجمعها في بيت واحد من الرائية كذلك، يقول وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهر، جمعها في بيت واحد من العينية كذلك، والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجى وتجوع، أربعة أركان. فإذا سألنا الرياضيين في زماننا عن أركان الرياضة يعرفونها، لأنهم أكثرهم زهدوا في رياضة النفوس، ما عندهم إلا رياضة الأبدان. رياضة الأبدان يشترك فيها اليهودي والملحد والفاسق، لكن هذه الرياضة ما تكون إلا للصالحين وللأخيار المؤمنين. وما كان مشهور اسم الرياضة في القرون الأولى والقرون الوسطى إلى قرننا هذا واللي قبله، ما كان مشهور اسم الرياضة بين الناس إلا على مجاهدة النفس والقيام بذلك، هذا الرياضة يقول فلان من أهل الرياضة، فلان من أهل الرياضة، ولا عمر لعب كرة. فهذا كان مفهوم الرياضة، فجاءونا أهل الغرب والكرب وقالوا الرياضة لا تكذا، خلوا حكم هذيك ما عاد لها مكان، حول ولا قوة إلا بالله. ولهذيك الأصل تربية الأجساد نشترك فيها معكم ومع الفجار كلهم اللي في الأرض، إلا أننا لنا نية غير نيتكم ولنا قصد غير قصدكم، وعندنا رياضة فوق رياضاتكم أعظم من رياضتكم، وأنتم تربون أجسادكم يا للدود والتراب يا للنار، ها فأنتم عبيد الحيتان وعبيد النيران. وإنما نريد أجسادنا لطاعة الرحمن ورجاء أن يدخلها الله الجنان. العزلة، وقد قالوا في الاعتزال اليوم فرض لازم، إلا جلوسك عند شخص عالم لمجلس التعليم كن ملازم. ثم نظر بعض الناس فوجد متقمصين بقميص العلم غير صادقين ولا مخلصين ولا يدلون الناس على الهدى ويعلونهم الحيل. قال الاعتزال اليوم فرض لازم حتى جلوسك عند شخص عالم، يعني من هؤلاء العلماء السيئين. قال حتى هؤلاء بعد 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 منهم، دور لك اللي يدلك على الله، دور لك الذي يصفو بقلبك والذي يقربك من إلهك والذي ينقي ضميرك، فهذا الذي مجالسته ولا. ويقول وإياكم من صحبة الضد إنني وجدت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي، ففي دونكم فيها ارغبوا ولا اطلبوا فيها لمن يبغي الهدى خير مرتاد. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد، ما هو إسعاد بس، أعظم إسعاد، في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. وقد ضرب لنا النبي المثل الجليس الصالح وجليس السوء. وهكذا وقد سمعتم قول قائلهم طلبت من الناس سلوك طريق الآخرة والسير إلى الله تعالى فأبوا، فطلبت منهم أن يعينوني على ذلك فلم يفعلوا، فطلبت منهم أن يرضوا عني بذلك يتركون خلاص أنا بسلوك السير فلم يفعلوا، فطلبت منهم أن يكفوا عني شرهم أداهم إذا لم يفعلوا قال فلم يفعلوا، ما هم راضين. قال فعيست منهم تركتهم واشتغلت ببدي واشتغلت، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة وشرع المصون. العزلة، علو الهمة، أن تكون لك همة عالية. من تدنى دنتبه همته لو يكون عاليا بزبرقون. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان. وكن ذا همة وفتوة، كن ذا همة وفتوة. والهمة أن تسمو عن الدنايا والفانيات إلى العظيم الباقي، ودرجات بعد ذلك حتى يكون قصدك الله وحده. فنعم الهمة همتك. إذن الله أكبر. علو الهمة، فإنه بتوجه الهمة من الإنسان تذل الصعاب، بتوجه بقوة الهمة من الإنسان يفتح الباب، بقوة الهمة من الإنسان يرد كيد الشيطان والنفس. علو الهمة، ومن همته دنيا. وهكذا لما قال صلى الله عليه وسلم لبعضهم فما تشاء فاطلب، قال 100 من الإبل، قال 100 من الإبل، لكن صاحبة موسى كانت أحسن منك، همتها أعلى من همتك. أي صاحبة موسى طلب أن يدل على قبر النبي يوسف، فإنه أوصى إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يخرجوا بجسده معهم، فقالوا إنه طلع عليه النيل ولم يبقى يعرف مكانه إلا امرأة عجوز، فقال اتوب أتوب وقد عميت. قال تعرفين قبر النبي يوسف؟ قالت نعم. أدلكم عليه؟ تدلين عليه؟ قال تدلكم لكن بأجرة يا كليم الله ولا بلا أجرة؟ قال بأجرة، طلبي ما شئت. قال إذا بأجرة في ثلاث أشياء، ما هي؟ قالت يرد الله علي بصري حتى استدل أحسن وأكثر على المكان. اللهم رد عليها بصرها فتحت كتابها ترى. قالت وقوة أقوها رجع إلى شبابي قد ضعفت وشخت الآن وكبرت. قال اللهم أمدها بقوة من عند قويت. الثالثة جاتي اللي فيها الهمة قالت مرافقتك في الجنة. ها هذه صاحبته. وذا قال مين من اللي بقى شلك مين من اللي بقى راح هو المين من اللي بقى وتفادت وتسأل. وهكذا سيدنا الله كعب بن ربيعة الأسلمي عليه رحمة الله يقول له لازم سأل ما تجي. قال لو سألتك ما سألتك من الدنيا لأتني لي ثم ذهب عني وذهبت عنه فلا أسألك من الدنيا شيء. قال فماذا سأل؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغيرها؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغيرها؟ قال ما هي إلا هي أسألك مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. شفت علو الهمة؟ هذه الهمة العالية. فكن عالي الهمة ولا تتدنى. ومن هنا قال بعض العارفين لما كانت الهمة القوية إذا صدقت من اللسان تنفعل لها الأشياء. قال الهمة اسم الله الأعظم. والبعض منما نربي أولادنا وطلبنا على علو الهمة قوة الهمة وهمم الرجال تهد الجبال. وجعل الله للنفس الإنسانية خاصية إذا تولعت وتعلقت بشيء تذلل لها. فإن كان خيرا كان خير وإن كان شرا كان ذلك التعلق شر والعياذ بالله تعالى. وهكذا حتى قال حب سعد العيدروس عليه رحمة الله ما وقع في نفسي تحصيل أي كتاب من الصغر بداية إلا ما تمر الأيام حتى يجي قريب أو بعيد ما تعلق قلبي بشيء لو جاء. وهكذا كان يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول هموا بالخير فإني ما هممت بشيء إلا نلته حتى هممت بالخلافة فنلته. سمعت؟ وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف. كن ذا همة لا تنزل لا تحت. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله شيئا فاسألوه الفردوس الأعلى فإن أعلى درجة في الجنة. ها وهكذا الهمة. ويقول في ما يعلمنا من دعاء وأسألك الدرجات العلى من الجنة وأسألك الدرجات العلى من الجنة وأسألك الدرجات العلى مع الجنة. ولهذا لما قالوا لبعض الصالحين وكان يتوجه إلى الله في زيارته للصالحين ويسأل أحوال الصحابة قالوا ما شاء الله أمتك للا فوق. وقال نعم لو كان في طريق للنبوة لسألناها الله ما عادش طريق خطوة ما عادش فما معنى إلا هذا. فهكذا علو الهمة. والغضب لله تعالى إذا انتهكت حرماته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ويغضب لله. فإذا وضع حق الله لم يقم أحد لغضبه. والغيرة الحميدة. الغيرة الحميدة على محارم الله أن تنتهك. كيف غير حميدة؟ غير الحميدة إذا فقدها الإنسان فهو ديوث لا يدخل الجنة. لا يبالي من دخل على أهله. لا يبالي أن يتزين أحد من نساء وبناته للأجانب. ما يبالي أن يتعطل ويشم ريح الأجانب. ما يبالي تسافر وحدها مع الأجانب. هذا ديوث. الديوث لا يدخل الجنة. لا يدخل جنة ديوث فقد الغيرة. والغيرة الحميدة أن يغار على محارم الله تبارك وتعالى ولا يتهم ولا يتجاوز الحد بالكذب ولا يفسر كل شيء بسوء. فما هذا من الغيرة الحميدة؟ ويظل يشك في كل شيء يقول إلا يمكن عملته ولا يمكن عملته. ممنوع سوء الظن السوء. لكن كن صاحب غيره سد الذرائع سد الأبواب ولا تتهم أحد لا أهلك ولا غير أهلك. فإذا ادعى الغير بالاتهام فهذا غير حميدة، هذا غير، هذا وسوسة من الشيطان وسوضا. ولكن لا دياثة ولا اتهامات، لا يجوز تكون ديوث ولا تكون متهم سيء الظن. سد الثغرات وانتبه وضبط أحوالهم وحالاتهم ولباسهم وخروجهم ومخاطبتهم مع الناس، ضبط ذلك واجب عليك. وهكذا والغيرة الحميدة أن يغار على دين الله تبارك وتعالى، والغيرة من الغيرة غير الحميدة، إذا تعلق أمر بشيء يخصه يقول لا إله إلا الله هذا الدين ما يجوز عمل كذا، ويظهر الغيرة لله وهو إلا من شأن نفسه. لو صلحوا مثل هذا مع الثاني ومع الثالث ولا كلمة، اللي يمعه هذا حق الله، ويصلح يغضب لنفسه ويقول لله تبارك وتعالى. الغيرة الحميدة يغار على ما يخص من مكانه أو مال أو مجلس أو ما إلى ذلك، هذا غير حميد. الغيرة الحميدة أن ينتصر لله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. والغبطة لأهل الخير، الغبطة، الغبطة يعني يتمنى يكون مثلهم، كلما سمع عن مقرب، عن صديق، عن صالح، عن مجتهد، عن مجاهد، عن صادق، عن قوام بالله عصام، يغبطه يعني يتمنى يكون مثله، هذا من الخير. فإذا فسد قلب الإنسان وعقله يغبط الواحد لعاب لعب كبير، ولا واحد سفاح سفاك دماء، وإلا واحد جمع الأموال من حلال ومن حرام يغبطه. أعوذ بالله من إيش البلوى اللي عليك، بتحشر معه يوم القيامة وبتحاسب مثل حساب وانت ما معك شيء، إيش تبغى بالبلية؟ من الناس من يوتى مالا ولا يوتى علما، فهو يخبط في ماله بجهله، يعصي الله به وينفق في الحرمات، بعدين فيقول آخر لو كان لي مثل، يعني يغبطه، لو كان لي مثل لفعلت مثل عمله، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذا ما تغبط إلا صديق عارف مقرب صالح محبوب عند الله مجتهد في طاعة الله، تغبطهم وتتمنى أنك مثلهم. فكيف سقوا أفكار بعض المسلمين سموم، يغبط حتى واحد لعاب يقول يعرف اللعب، ولكن يسمع أهل العبادات ويقول إيش تستفيدون من عبادات ماذا، هو عجيب والله، فائدة من المسخرة هذيك حقك أنت وأصحابك، العبادات ما فيها فائدة، أعوذ بالله من غضب الله. مسموم مسكين، فكره مسمم، ما عاد داري وين الخير وين الشر، وين الصواب وين الخطأ، وين الحق وين الضلال. فالله ينور قلوبنا ينور عقولنا ويرزقنا غبطة الأخيار ومشابهة الأطهار المقربين الأبرار. اللهم ادفع عنا الشرور والأشرار، واحمنا من جميع المضار، وتولنا بما أنت أهله في السر والإجهار، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي المختار.